الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. الرئيس الإيراني يعتبر التدخل الأجنبي أساس مشاكل المنطقة ويدعو دولها لمزيد من التعاون. عشرات الشهداء والجرحى في هجوم إرهابي يستهدف مرقدا بمدينة شيراز جنوب غرب إيران. والرئيس الروسي يحضر تدريبات لقوات بلادي على توجيه ضربة نووية مكثفة. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التدخل الأجنبي أساس مشاكل المنطقة، مشددا على أهمية تضامن دولها ورفع مستوى تعاونها كسبيل لدرء تلك المشاكل. وألفت السيد رئيسي لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير الكويتي الجديد بطهران بدر عبدالله المنيخ إلى أن إرادة حكومات المنطقة كانت وراء إخفاق محاولات الأعداء لخلق شرخ بعلاقاتها، معربا عن اعتقاده بفشل حيلهم الرامية لعرقلة التعاون الإقليمي. بدوره أكد السفير الكويتي حرص بلادي على تعزيز علاقاتها مع إيران، معربا عن دعم الكويت للسياسة المبدئية لطهران في اعتماد الحوار كأساس لعلاج مشاكل المنطقة ورفع مستوى التعاون الإقليمي. هاجم 3 إرهابيين مساء اليوم المرقد المقدس للسيد أحمد نجد الإمام الكاظم السابع أئمة البيت عليهم السلام والمعروف بشاه شراغ بمدينة شيراز جنوب غرب إيران، مما تسبب بوقوع العديد من الشهداء والجرحى. وتفيد المعلومات الأولية أن الإرهابيين أمطروا خدم المقام والزوار بوابل من الرصاص، مما أدى إلى وقوع 15 شهيدا بينهم طفلان وامرأة، إضافة إلى 45 جريحة. ونجحت القوات الأمنية في اعتقال عنصرين بينهم المنفذ الرئيس للعملية وهو من الجماعات التكفيرية والوهابية، فيما تتواصل الجهود لاعتقال الثالث. ووفقا للمعلومات التي وفرها التحقيق فإن منفذ العملية الإرهابية يحملون جنسيات غير إيرانية. أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا فرضت بموجب عقوبات على مؤسسات وأشخاص في الاتحاد الأوروبي لدورهم المخرب في دعم الجماعات والأعمال الإرهابية وأعمال الشغب الأخيرة في إيران. ولفت بيان الخارجية إلى أن قرار العقوبات يطال 20 كيانا وشخصية أوروبية بينها شركتان ألمانيتان متورطتان بتوريد الأسلحة والغازات الكيماوية لنظام الدكتاتور صدام أيام حربه الظالمة على إيران. إلى العراق، حيث أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري أن يوم غد الخميس سيشهد التصويت على التشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد شيع السوداني. وقال الحيدري: لقد اتفقت أغلبية الكتل السياسية على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، موضحا أنه تم الاتفاق على تمرير نصف زائد واحد من الكابينة الوزارية. وأضاف أن 4 وزارات إلى 5 ستبقى بدون وزير، وسيتولى السودان تمشية أمورها لحين انتهاء اختيار وزير لها. وحسب مصدر في الإطار فأن تشكيلة السودان تضم فعليا 16 مرشحا للحقائب الوزارية من أصل 22 وزارة، نافيا صحة ما تناقلته وسائل الإعلام حول أسماء المرشحين. إلى سوريا، حيث وصلت إلى سوريا دفعة من النازحين السوريين القادمين من مخيمات اللجوء بلبنان عائدين إلى منازلهم في المناطق المحررة من التنظيمات الإرهابية. واتخذت الجهات المعنية بمحافظتي حمص وريف دمشق جميع الإجراءات لاستقبال العائدين، حيث قدمت فرق صحية خدماتها، فيما تم تأمين سيارات لتقلهم إلى مناطقهم وشاحنات لنقل أمتعتهم. وتضم الدفعة الأولى أكثر من 84 عائلة عادت إلى مدينتي يبرود وقارة، فيما يتوقع انطلاق الدفعة الثانية آخر الشهر الجاري. إلى الأراضي المحتلة الفلسطيني، حيث أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال وأصيب آخرون بالاختناق خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة انطلقت من وسط البلدة تنديدا بجرائم الاحتلال في نابلس. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح المنازل وأطلقت الرصاص الحية والقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين. أذا وعقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعا طارئا بقطاع غزة لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس، مؤكدة على وحدة الموقف الفلسطيني، فيما دعت غرفة العمليات المشتركة للانعقاد فورا وإلى حداد عام وإضراب ونفير عام وتظاهرات غضب. للاطلاع على آخر المستجدات في نابلس نستمع إلى التقرير التالي.
يتوقف تشييع الشهداء في مدينة نابلس لساعة واحدة. 5 من الشهداء بينهم قياديين في عرين الأسود أصابهم رصاص وقذائف الاحتلال الإسرائيلي في مجزرة جديدة في المدينة المحاصرة تضاف إلى جرائم الاحتلال فيها. وديع الحوح، مشعل بغدادي، حمدي قيم وحمدي شرف وعلي عنتر رفعت جثامينهم على أكف الآلاف من الفلسطينيين في مدينة نابلس. والسادس كان قصي التميم، شهيد شيعته بلدة النبي صالح بالقرب من رام الله. المشيعون من جديد توعدوا الاحتلال بالرد، وعرين الأسود التي أراد الاحتلال إصابتها في مقتل اعتبرت دماء الشهداء وقود لها لتستمر في المقاومة.
نؤكد أن راية إبراهيم النابلسي والعزيزي وصبح ووديح الحواح ستبقى مرتفعة، ستبقى خفاقة، وسيكون هذا الجيل الشاب الملهم لآلاف الشباب الذين سيرفعون الراية من بعده، وستبقى المقاومة مستمرة وصولا إلى معاقبة هذا الاحتلال الغازي على جرائمه، وأن الوفاء لدماء هؤلاء الشهداء سيكون في ميادين المواجهة.
في مدن الضفة الغربية، مع ورود أنباء المجزرة في مدينة نابلس، أغلقت المحال التجارية أبوابها وأعلن الإضراب العام من شمال الضفة إلى جنوبها، ودعت الفصائل الفلسطينية إلى المواجهة في مناطق التماس. الاحتلال الإسرائيلي يحاول من خلال التصعيد أن يفرض معادلة لضرب عصفورين بحجر، إحداهما ضرب المقاومة الفلسطينية ممثلة بعرين الأسود واستثمار العدوان في الانتخابات المقبلة.
الذي يجري أمر خطير، إسرائيل تستخدم كل أنواع البطش والقتل ضد الشعب الفلسطيني، ولكن ذلك لن يكسر إرادة المقاومة ولا الانتفاضة الشعبية الجديدة، وهذه الأجيال الشابة تصنع مأثرة كبيرة بتوحيد كل الطاقات الفلسطينية، ومن المطلوب أن ترتقي كل القيادات الفلسطينية إلى مستوى هذه الوحدة النضالية التي يصنعها هؤلاء المناضلون.
هذا المشهد انتشر في دقائق على مساحة الجغرافيا الفلسطينية في مشهد يذكر بالانتفاضة الفلسطينية الأولى. يرتقي الشهداء فترتفع راية المقاومة، وتشتعل الأرض الفلسطينية من أقصاها لأقصاها، ويثبت الفلسطينيون على الرغم من كثرة الشهداء والدماء بأن لا فناء لثائر. فارس رفندي، العالم، من المدخل الشمالي لمدينة البيرة المحتلة.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يعتبر التدخل الأجنبي أساس مشاكل المنطقة ويدعو دولها لمزيد من التعاون. عشرات الشهداء والجرحى في هجوم إرهابي يستهدف مرقدا بمدينة شيراز جنوب غرب إيران. والرئيس الروسي يحضر تدريبات لقوات بلاده على توجيه ضربة نووية مكثفة. أشكر حسن متابعتكم وجميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 784050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم: عدوان صهيوني متكرر على سوريا وصمت دولي مقيت. ثم معنا وهذا اللقاء حدث وحوار مستمعين الأكارم، والذي يأتيكم يومي الأربعاء والخميس، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم وأبرز الأخبار والمواقف والتطورات داخليا وأقليميا ودوليا. سنركز في لقائنا لهذا اليوم عند الموقف الإيراني الشاجب والمندد بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا والصمت الدولي إزاءها. ندعوكم للتواصل معنا بأرائكم مستمعينا الأحبة، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما الدعوات بين أيديكم مستمعينا الكرام للتواصل والمشاركة عبر تطبيق الواتساب، وذلك على رقمنا التالي، والرسائل الصوتية والنصية التي تبعثوها أنتم لبرنامجنا هذا 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. انتقد السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني صمت مجلس الأمن الدولي إزاء اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على سوريا، ووصف إيرواني استهداف المدنيين والبنية التحتية الأساسية في سوريا بأنها انتهاك صارخ للقوانين الدولية والحقوق الإنسانية من قبل الكيان الصهيوني، وشدد على أن صمت مجلس الأمن شجع هذا الكيان على مواصلة وتوسيع عدوانه. وأضاف السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي تحدث يوم أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في سوريا أن وجود الجماعات الإرهابية وتحركاتها في الأراضي السورية يعرض السيادة الوطنية لهذا البلد والسلام والأمن الإقليميين للخطر، ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن. ولفت الانتباه إلى أوضاع الشعب السوري، وقال الأوضاع الإنسانية في هذا البلد ما زالت صعبة، ومعاناة الحياة ومصاعبها أثرت بشكل كبير على الشعب السوري، ومن الضروري الاهتمام باحتياجاتهم في كثير من المجالات. واعتبر سفير إيران لدى الأمم المتحدة أنه من الضروري أن يتم تقديم المساعدات الإنسانية، وأضاف يجب أن يكون ضمان الوصول السريع والآمن دون عوائق لمساعدة المحتاجين في جميع أنحاء سوريا أولوية. وشدد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأضاف يمكن تحقيق ذلك بإنهاء العدوان الأجنبي على سوريا واحتلال هذا البلد، وذكر بضرورة القضاء على التهديدات الإرهابية ورفع العقوبات الظالمة وغير القانونية عن الشعب السوري، وقال ندعم تعاون الحكومة السورية الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. وفي هذا السياق تقدر إيران جهود الحكومة السورية لتحسين الوضع الإنساني في هذا البلد. وأضاف إيرواني يجب أيضا تعزيز الجهود الحالية للتنفيذ الفعال لقرار 26-42 وتسريع استكمال المشاريع الضرورية للمواطنين مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والمأوى. واعتبر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أن السبيل الوحيد لتحسين الوضع في سوريا هو حل سياسي يتم من خلال عملية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم وبتيسير من الأمم المتحدة. وقال إن إيران تؤيد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية والتفاعل البناء للأطراف مع المبعوث الخاص في الشؤون السياسية من أجل حل فعال للخلافات من خلال عقد اجتماع الدستورية. وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة إن التحركات الحرة للجماعات الإرهابية والوجود غير المشروع للقوات الأجنبية داخل هذا البلد يهددان سيادة سوريا ووحدة أراضيها والسلام والأمن الإقليميين. نعم، نحييكم في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وعنوان حديثنا كما أشرنا في البداية هو العدوان المتكرر، العدوان الصهيوني المتكرر على سوريا وصمت دولي مقيت. إذن نتوقف مع تطبيق الواتساب في هذه البداية، وأشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا بمشاركاتهم ومساهماتهم لهذا البرنامج. إلى اليمن، الأخ الفاضل أبو محمد مهدي بعث إلينا برسالة صوتية أستمع إليه في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عندما يقوم العدو الصهيوني بضرب أهداف مدنية في سوريا كمطار دمشق وغيره من الأماكن والبنية التحتية السورية، نجد أن المجتمع الدولي المنافق والأمم المتحدة والمنظمات الدولية تتعامل بازدواجية مقيتة في الحالة السورية، مع ثقتنا العالية بأن سوريا المقاومة سترد حتما على هذه الاعتداءات في الزمان والمكان المحددين، ولن تسقط جرائم الكيان الصهيوني بالتقادم. ببرنامج حادث وحوار، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي من صنعاء من اليمن على إرسال هذه الرسالة، بارك الله بك أخي الكريم. عبد الله من السنغال يكتب لنا: لم يعد خافيا الدور الذي لعبته ولا تزال تلعبها دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على سوريا طوال العقد الماضي، ولم تكتفي هذه الدولة القادمة بالاحتلال بما قدمته من دعم لبعض الفصائل المسلحة، لكنها تأبى إلا أن تستعمل العدوان على سوريا وتقوم بتدخل مباشر بين الحين والآخر، ويعتدون على السيادة السورية بشكل يناقض كافة المواثيق والعهود الدولية. شكرا جزيلا أخي الفاضل على أرسل هذه المشاركة. عبد الله من السنغال: الشكر موصول لفؤاد الراشدي من اليمن، يبعث إلينا بمشاركات ومساهمات وأبيات شعرية طبعا في معاناة الشعب اليمني، بارك الله بك أخي الكريم وشكرا جزيلا. انتقل إلى العراق، إلى كربلاء المقدسة، دكتور ياسر الحسيني بعث إلينا أيضا بهذه الرسالة والبصمة الصوتية، استمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا العدوان الصهيوني دائما يكرر هذه الأفعال السيئة والشنيعة على سوريا وعلى البلدان التي دائما تكون ضمن خط الممانعة ومحور المقاومة الشريفة، هذا الخط الذي أرق إسرائيل دوما منذ بداية فجر الثورة الإسلامية في إيران المباركة، وحتى نشوء حزب الله وأنصار الله في اليمن والحشد الشعبي في العراق، والآن سوريا الشام، سوريا قلعة العروبة والإسلام والمقاومة، سوريا التي دائما ما أخافت إسرائيل ها هي اليوم تخصف من جديد وسط هذا الصمت الدولي الغريب والمريب. لا نستغرب من هذا الأمر على أن المجلس الذي يقال عنه مجلس الأمن أو الأمم المتحدة دائما ما صمتوا على جرائم إسرائيل منذ الزمان القديم، صمتوا على المجازر الإسرائيلية في كفر قاسم ودير ياسين الذين اقتلعوا عيون الشهداء ومثلوا بجثثهم وأفنوهم عن الوجود، ولم يتبقى من هذه المجزرة سوى 40 طفل وامرأة. دائما ما سكت مجلس الأمن والأمم المتحدة عن المجازر التي حصلت في أرض البلقان عندما هاجم الجنود الصرب في ذلك الوقت المسلمين في كوسوفو وذبحوا 9,000 جندي مسلم أمام أنظار جيش الأمم المتحدة في ذلك الوقت، وخصوصا الكتيبة الهولندية التي اتخذت موقف المتفرج أمام هذه المجازر الكبرى ولم تتدخل أبدا. دائما ما كانت الأمم المتحدة صامتة وساكتة، وخصوصا عندما أتى صدام وقتل أبناء جنوب العراق في انتفاضة عام 91 حتى أقدم على مجازر جماعية وصلت إلى 500,000 شخص من أبناء جنوب العراق في ذلك الوقت وفرات الأوسط طبعا، ولم تنبس ببنت شفه ولم تفعل أي فعل لإنصافها ولا الناس. فهذا أمر ليس بالجديد والغريب على المجتمع الدولي، وشكرا جزيلا لكم.
الشكر موصول لك دكتور ياسر من العراق على هذه المشاركة والمساهمة، بارك الله بك أخي. وفي هذه اللحظات مستمعينا الكرام طبعا أدع سائر المشاركات بعد أن أستضيف في هذه اللحظات ضيفة اتقانا الدكتورة هالة أسعد أمين عام جامعة الأمة العربية المقاومة من سوريا تلتحق بركبنا. دكتورة هالة أرحب بك، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لانضمامكم إلينا دكتورة في هذا البرنامج وأتاحة الفرصة لنا. على الرغم دكتورة من الطلبات المتكررة من قبل الجمهورية العربية السورية لإدانة الكيان الصهيوني في مجلس الأمن الدولي، فإن عدوان هذا الكيان على سيادة ووحدة أراضي سوريا مستمر. ماذا نفهم من ذلك؟
نفهم من ذلك عدة قضايا. القضية الأولى أن مجلس الأمن والأمم المتحدة ما هم إلا مصنع لصناعة المؤامرات على الشعوب، وهي مركز في تصنيعها يتم في الغرف السوداء لهذه المؤسسات الدولية. وأعتقد أنه بعد ما يحصل في هذا العالم سيكون انهيار هذه المؤسسات كأمم متحدة ومجلس الأمن كما حدث في عصبة الأمم في مرحلة من مراحل التاريخ. هذه النقطة. النقطة الثانية أن الأمم المتحدة هي عبارة عن واقع نعرفه جميعا أنها تتبع القرار الأمريكي بامتياز، والقرار الأمريكي طبعا معروف من يتبع القرار الأمريكي هو عدائي بالنسبة لشعوب الأرض، إضافة إلى تحكم بعض القوى من الكيان الصهيوني في هذا القرار من خلال الولايات المتحدة الأمريكية. أما بموضوع لماذا لم تقم بأي إجراء الولايات المتحدة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن تجاه كل هذه التفاصيل، فهذا نتاج ما قلناه قبل قليل، وما هو إلا داعم بشكل ملفت ومثبت ومثبت
استهداف المدنيين والبنى التحتية الأساسية في سوريا يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي والحقوق الإنسانية. لماذا إذن يلوذ مجلس الأمن الدولي بالصمت الذي يشجع الكيان الصهيوني على القيام بالعدوان والجرائم بشكل سافر أكثر وبصورة أوسع؟
طبعا هو خشية الأمم المتحدة وهذه الكيانات التي هي أصلا مصطنعة كما الكيان الصهيوني، هي كيانات عندما لا تتخذ القرار العادل تجاه شعوب الأرض فإذا هي كيانات منحازة. أما بالنسبة للولايات المتحدة وأشباه لنقل أشباه الكيانات كالكيان الصهيوني، فهي هنا تسمية قانونية تسمى الدول المارقة. أما بالنسبة لعدم اتيان بأي جواب وأي رد تجاه ما هو حاصل في المنطقة وعلى سوريا تحديدا، هو من ناحية التصنيف القانوني هو عدوان أولا، ومن ثم اعتداء على أراضي الغير واختراق لميثاق الأمم المتحدة بشكل كامل. وهو عندما يكون هناك اعتداء على البنية التحتية وعلى وحدة البلاد، إننا نكون أمام اعتداء كافر على القانون الدولي الإنساني. إذا هناك عدة وعلى سيادة للدول الحرة، ومن هنا تقول أن الأمم المتحدة عندما لا تتبع ميثاقها في إجراءاتها فإنها خرجت عن أسباب حضورها وأسباب وجودها على الأرض وأسباب وجودها كقيادة للمجتمع الدولي. لذلك قضية هذه القضية من ناحية القانونية ومن ناحية علم السياسة هي قضية يجب الاهتمام بها وتسليط الضوء عليها، لأنها تخرج عن ميثاقها بشكل كامل.
نعم. طيب كيف تنظرين إلى مطالبة إيران بإنهاء التواجد غير المشروع للقوات الأجنبية في أجزاء من سوريا والتي أدت إلى أنشطة إرهابية في هذه الأجزاء؟ لماذا تصر هذه القوات الأجنبية الأمريكية والتركية على البقاء في سوريا وانتهاك وحدة أراضيها وسيادتها؟
طبعا هناك في سؤالك جانبين، الجانب الأول هو الموقف الإيراني والجانب الثاني الدول الأخرى التي تنتهك قيادة سوريا. أولا بالنسبة للجانب الإيراني قد دخل في مستشاريه وبكل التفاصيل تحت السيادة السورية، وهذا مشرع له من ناحية القانون الوطني والقانون الدولي ما أن يكون داخل الأرض السورية قرار سوري وقرار الشعب السوري. ثانيا الموضوع الإيراني يمتد الشعب السوري للأخوة الإيرانيين، لأنهم الآن أصبحنا نحن وبعد هذه الحرب الطويلة الحرب المقدسة التي تدرج تراث الجمهورية العربية السورية بدماء الشهداء سواء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو من الجمهورية العربية السورية وكل من ساعد الجيش العربي السوري في مواجهة هذا الاعتداء سواء من المنظمات الإرهابية أمثال داعش وأخواتها من نصرة ومن جيش حر وما إلى ذلك في مواجهتهم بهذا الشكل، يكونوا قد ساعدوا وحموا البلاد والعباد والبنية التحتية وحموا الطفل والشيخ جنبا إلى جنب إلى جانب أخيه السوري بشكل ملفت. لذلك الشعب السوري جدا يقدر هذا، والشعب السوري يمتن إلى هذا الوفاء العظيم الذي يتمثل في الإيرانيين وتحديدا بسيادة سماحة الإمام عزه الله الإمام الخمينى. فهذا الإنسان الفرد الذي ربما لم يأتي مثله في هذه المرحلة من المراحل الأصعب في تاريخ المنطقة بهذا العمق السياسي والعمق المعرفي، نقول له شكرا ونقول طيب. ونحن نقدم له
لأتساءل نعم وصلت إلى هذه النقطة لأتساءل دكتورة هالة، يعني ما هي حقيقة الدور الإيراني في سوريا؟ يعني إلى أي مدى ساهمت إيران في إحباط المخططات الشيطانية ضد هذا البلد؟
نعم، إيران كان لها الباع الأكثر، طبعا أنتم تعرفون من ناحية الدبلوماسية الدولية سواء العلاقة بين إيران وسوريا هي علاقة تختلف تماما عن العلاقة مع أي دولة ثانية. الدائم أخوة الدم كما قلت لكم بسبب الطبع المقدس الذي تدرج اضطراب هذا البلد بدماء الشهداء الإيرانيين والشهداء السوريين وأقواتهم من حزب الله ومن بقية الفصائل التي دخلت إلى الساحة السورية تحت القيادة السورية وبضغط من السيادة السورية من القيادة السورية. ثانيا إيران هناك مساعدة اقتصادية كذلك ملفتة، الشعب يراه بأم العين من جميع النواحي من الناحية سواء الغذاء أم الدواء أم إلى ما ذلك من المسائل الثانية التي سواء نفط أو غير ذلك الذي لولاهما كما استطاعت الساحة السورية من الناحية توقفت الحياة إلى حد كبير بسبب أن النفط هو عماد كل شيء في المسألة الحركية، وأبار النفط هي مسيطرة عليها مثل الولايات المتحدة وأجلامها في المنطقة الجزيرة والشمال.
نعم طيب كيف سيكون هل من تكملة؟
أما بالنسبة للأتراك سألخص بالأسراك والمنظمات الإرهابية فكلهم أتباع وأيادي الولايات المتحدة الأمريكية بدولة مالقة المعتدية دائما.
طيب لي أنتقل إلى جزء آخر، كيف سيكون الموقف السوري إزاء هذه الاعتداءات التي تأتي من الكيان المحتل؟ هل سيكون هناك رد يعني بشكل مباشر على هذه الاعتداءات؟
أكيد صعب لسوريا، ربما تعرفونها أو قد يكون بعض المسلمين لا يعرفون السياسة السورية. السياسة السورية هي غير السياسة الإيرانية، هي تغوص كما يقال أو تنتظر حتى لو ضربت إلى أن يكون الضربة كبيرة. أنتم تتذكرون يوما أن ما حدث في ضرب صاروخ إلى منطقة حول ديمونة كان هذا الضرب بشكل مباشر، هي منطقة حماية لديمونة ولم يخطئ الصاروخ. إضافة لإسقاط طائرة قبل ذلك. المسألة هي لا يمكن للسوريين أن يفتحوا جبهات متعددة داخلية وخارجية، وهذا معروف بالنسبة للسياسة أو للجيش ليتفتت، وهم يحاولون بهذا العدوان فتح جبهات، ولكن السياسة السورية قد تمكنت من فهم ذلك، وبتعاون وتنسيق بينها وبين الإيراني وبين حزب الله تماما أن ينسقوا لعدم الرد، لسبب أن لا تفتح جبهة الآن إلى أن تنتهي القضية الداخلية السورية وإعادة كل الأراضي السورية إلى الحرم السيادي السوري.
نعم.
وبذلك سوريا لن تترك شعرها حكمًا ولا شعر دماء الشهداء السوريين أو الإيرانيين أو كل المقاومين من الحزب وما إلى ذلك.
طيب.
ستشهدون يومًا ما ستقوم به سوريا وتدعو الجولان حرة بإذن الله
إن شاء الله. لي أتساءل في سؤالي الأخير أيضا دكتورة هالة، كيف ترين يعني سبيل الحل لتحسين الوضع في سوريا، إما من الناحية السياسية أو حتى من خلال الأمور المختلفة حول المشاريع مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، كيف ترين الحل دكتورة هالة؟
أنا أرى أن أول حل نظري الشخصية أن الحال استعادة آبار النور والقمح بمساحات مزارع القمح في الجزيرة السورية وفي الشمال، لأن هؤلاء هم كنز سوريا المادي والاقتصادي، وعندما يوجد النفط يوجد الحياة بالحركة المباشرة، وأنتم تعرفون حتى تركيا قطعت المياه أول البارحة جاءت المياه ولكنها ملوثة. اليوم كان هناك أحد الأشخاص في منطقة الحفدة قد أصيب بفيروس بسبب المياه التي جاءت ملوثة بعد أن قطعت المياه تركيا لمدة 86 يوما، وهذه جريمة بحق الإنسانية بشكل كبير، ولكن العالم كله طالب اتجاهها. هذا الموضوع أن قطع المياه وقطع وتلوث المياه وقطع أبار النفط الذي هو عماد الصناعة وعماد الكهرباء وما إلى ذلك كله، إضافة إلى السلة الغذائية وهي القمح والأقطان وما إلى ذلك، كلها في المنطقة التي هي تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وقطر وفي الشمال تركيا. إذن تحرير هذه الأراضي كاملة وإعادة كل الحقوق للجمهورية العربية السورية، هي الجمهورية العربية السورية معروفة أنها لديها اتفاقات لكل هذه الضغوط حتى يحاولوا أن تستدين سوريا من البند الدولي، وبذلك تكون قد علقوا في رقبتها حبل المشرقة وشرها إلى ما يحاولون ذلك في لبنان.
نعم.
وبالتالي البنك الدولي هو عمل يهودي ماسوني بامتياز، وهو أساسا قائم على أموال روتشيلد وما إلى ذلك من المؤسسات التصميمية.
نعم أحسنتم، وشكرا جزيلا للدكتورة هالة أسعد أمين عام لجامعة الأمة العربية المقاومة، كنت معنا من سوريا في هذا اللقاء، أشكرك جزيلا الشكر على انضمامك معنا دكتورة، حياكم الله.
كل التحية لكم ولإيران، ونتمنى لكم السلامة دائما.
الله يبارك فيك.
وتحية للشعب السوري والشعب الإيراني.
الله يبارك فيك، التحية متقابلة أيضا لكم. تحايا موصولة لكم من جديد مستمعينا الكرام، ولا زلتم برفقتنا في هذا البرنامج حدث وحوار، وفي هذه الدقائق المتبقية توقف مع مساهمات الواتساب. فاطمة من العراق البصرة تحدثنا في هذه الرسالة الصوتية، استمعوا إليها.
تبقى سوريا الأسد عصية على الأعداء وعملائهم عربان آل صهيون. تحية لبشار الأسد المجاهد المقاوم تحية لمحور المقاومة سند سوريا. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. اللعنة على آل سعود السفلة. فاطمة من العراق.
شكرا لفاطمة من العراق البصرة تحديدا على هذه المشاركة. صبحي عبد الحميد من الأردن، أخي الكريم يا صبحي، بارك الله بك وشكرا على إرسال الرسائل. استمع إلى رسالتك الصوتية الآن.
تحية لكم جميعا. يجب أن لا نستجدي مجلس الأمن وغيره لإيقاف العدوان على دمشق. هنا يجب على الدول المعادية للصهاينة والبنتاغون الرد على حكومة تل أبيب. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
شكرا جزيلا يا صبحي أنت أيضا على هذه المساهمة والمشاركة في لقائنا هذا. هذا هو حال حقيقة العالم المنافق ومؤسساته التي تتعامل حقيقة بنفاق مع الملفات المختلفة، كما نشاهد يتباكون أوكرانيا كيف يتباكون هذا البلد والشعب الأوكراني، ولكن في مقابل هناك صمت دولي واضح إزاء بعض الجرائم التي يتم ارتكابها. اختيار هذه الحقيقة الجهات واختيار الصمت حقيقة إزاء هذه الجرائم تكون واضحة اليوم، والعالم يعرفها حقيقة من هذه المؤسسة التي لا تبدو أنها أممية حقيقة، وفي كثير من الأحيان تكون منحازة إلى الجهات السياسية المختلفة، والكل يعلم أن مصالح هذه المنظمة أيضا تكون في إزاء هذه البلدان. على أي حال نشكر جزيل الشكر كل من ساهم معنا وشارك معنا في هذا البرنامج. وقبل أن أودعكم السمعين الأكارم، أذكركم بموقعنا على شبكة الإنترنت، بإمكانكم الاستماع إلى البث المباشر وكذلك ما فاتكم من البرامج التي يتم تقديمها عبر أثير إذاعة طهران. عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. حتى لقاء قادم، أستودعكم الرعاية الإلهية مستمعين الأكارم، وفي أمان الله.
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول.
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول. وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي
والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع. والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع. فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم.
والقلب لك يا رحيم
يا رحيم.
فالقلب دوما في ولو أحزان قلبي
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال فارحم وسامح يا كريم واغفر ذنوبا كالجبال فارحم وسامح يا كريم واغفر ذنوبا كالجبال أحزان قلبي
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقتنا الجديدة هذه من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أسبوعيا أيام الخميس في مثل هذا اليوم، ونتناول فيه خروقات القوى الغربية والقوى الكبرى لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية للقوانين والتشريعات الدولية، حيث تعتبر أمريكا نفسها ما فوق هذه القوانين والتشريعات، فهي تريد من هذه القوانين والتشريعات أن تكون أداة بيدها لتمرير سياساتها وأهدافها اللامشروعة، وتستخدم هذه التشريعات كأداة ضغط ضد الدول التي لا تريد الانضواء تحت المظلة اللاشرعية لهذه القوى، أو لا تريد مسيرتها في نفس اتجاهاتها. وفي هذه الحلقة سنسلط الأضواء أيها الأحبة على الانتهاك الأمريكي الأكبر القانون فيما يتعلق بفرض الحظر غير المشروع على الشعب الإيراني، حيث تدعي واشنطن نفسها من حظرها هذا سريانه أكبر حظر في التاريخ يفرض على دولة أخرى. عنوان حلقة اليوم: الحظر الأمريكي على إيران الأكبر في التاريخ. تابعونا. سيداتي آنساتي سادتي، تشير العقوبات الأمريكية ضد إيران للعقوبات الاقتصادية والتجارية والعلمية والعسكرية التي فرضها المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية أو المجتمع الدولي تحت الضغط الأمريكي من خلال مجلس الأمن الدولي، وأيضا عقوبات أحادية اتخذتها واشنطن، وتشمل العقوبات حاليا حظرا على التعامل مع إيران من جانب الولايات المتحدة في الكثير من المجالات، منها المجال الإنساني بما فيها الحظر الدوائي والحظر المعرفي وحظر بيع طائرات وإصلاح قطع غيار لشركات الطيران الإيرانية وما إلى ذلك من أنواع الحظر. وتتذرع الولايات المتحدة لفرض حظرها وحصارها الجائر، هذا بجملة من الذرائع الواهية منها. احتلال وكر التجسس الأمريكي في بدايات الثورة على يد طلبة احتجاجا على التدخلات الفاضحة لأمريكا في الشأن الداخلي الإيراني، وكذلك العمليات الإرهابية في الخارج في حين أن جميع المجاميع الإرهابية هي من صنع أمريكا، والقتل الجماعي للسجناء الإيرانيين عام 88 و900 و1000 بناء على دعايات إسرائيلية وأخرى مغرضة، والتعاون مع الحكومة السورية في حين أنه جاء وفقا للقانون الدولي وبطلب رسمي من دمشق، والبرنامج النووي الإيراني الذي هو برنامج سلمي من منطلق عضوية إيران في معاهدة حظر الانتشار النووي، وكذلك البرنامج الصاروخي الإيراني الدفاعي، وأيضا بذريعة دعم إيران لحركات تحرر في العالم العربي كلبنان واليمن. لا نزال معكم أيها الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم مشرعون بلا شرع، ونتناول فيه الحظر الأمريكي على إيران الأكبر في التاريخ. مستمعين الأفاضل، في آذار مارس لعام 1995 أصدر الرئيس بيل كلينتون الأمر التنفيذي 12957 الذي يحظر تجارة الولايات المتحدة في صناعة النفط الإيرانية. وفي آيار مايو 1995 أصدر الرئيس كلينتون الأمر التنفيذي 12959 الذي يحظر أي تجارة أمريكية مع إيران. وانتهت التجارة مع الولايات المتحدة التي كانت تنمو بعد انتهاء الحرب بين إيران والعراق فجأة. وفي عام 1995 أقر الكونغرس الأمريكي قانون عقوبات إيران وليبيا إلسا، وبموجب هذا الاتفاق فإن جميع الشركات الأجنبية التي توفر استثمارات تزيد قيمتها على 20 مليون دولار لتطوير الموارد البترولية في إيران فرضت عقوبات محتملة من قبل الولايات المتحدة، لأن إيران أعزائي الكرام كانت تعتبر الأنشطة النووية السلمية من حقها الطبيعي ولم تقبل التمييز في حق البلد. لكن بدأت الحكومة الأمريكية بدفع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بشأن برنامجها النووي بذريعة عدم امتثال إيران لاتفاق ضماناتها لمجلس الأمن الدولي. واتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت ضغط أمريكي القرار 1737 في ديسمبر عام 2006 والقرار 1747 في مارس عام 2007 والقرار 1803 في مارس 2008 والقرار 1929 في يونيو 2010. وفي حزيران يونيو 2005 أصدر الرئيس جورج دبليو بوش الأمر التنفيذي 13382 بتجميد أصول الأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني. وفي 24 من يونيو حزيران 2010 أقر مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيان القانون الشامل للعقوبات والمساءلة وسحب الاستثمارات في إيران لعام 2010 سيسيديا، الذي وقع عليه الرئيس أوباما في الأول من يونيو تموز 2010. نعم أعزائي الكرام، الواقع أن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال حظرها هذا لتغيير نظام الحكم في إيران، ولهذا فإن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة في ظل وجود عقوبات عليها. انتهى وقت البرنامج أعزائي الكرام، وقدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شاكر لكم طيب المتابعة، وحتى الملتقى في الأسبوع القادم، إلى اللقاء.
ارحم في القران. فانا عبدك انت الباري، اطف وارحم في اقراري. فانا عبدك انت الباري، ارحم عبدا قال الهي. كنت الغافل كنت الساهي، ارجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. أعطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحم في إقراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أسأل فيك لروحي الأمنى، حينما ترضى بعفوك أهنى، فرضاك الأعلى والجنة، ارحمني من سخط النار. أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى.